قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قد قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ثم قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهذا فرع من الإيمان بالله عز وجل. احنا ذكرنا أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يشمل الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والإيمان بتوحيد الإلهية لله عز وجل. فأسماء الله عز وجل، أسماء الحسنى وصفات العلى، هذه لا مجال للعقل فيها. ولذلك يقول: بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هي أمور توقيفية موقوفة على الإيه؟ على القرآن والسنة. فلا مجال للعقل في إثبات صفات الله عز وجل وأسمائه. طبعا هنا ذكر الصفات ولم يذكر الأسماء، يعني كان يقول الإمام بما وصف به نفسه وسمى به نفسه، ولكنه ذكر الصفات لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. فمن الصفات ما لا بد أن يقول له فيها أسماء. كل اسم من أسماء الله يؤخذ منه إيه؟ صفة على الأقل، وقد يؤخذ منه أكثر من صفة، أو نقول إنه لم يذكر الأسماء لأن أكثر الانحراف كان في الصفات. يعني الانحراف في الأسماء، بعض الفرق اللي هي أنكرت أسماء الله عز وجل كغلاة الجهمية الذين لم يسموا الله بأسمائه ولم يصفوا بالصفات. أما باب الصفات فالانحراف فيه أكثر، فمن الناس من أثبت بعض الصفات ونفى بعض الصفات، ومن الناس من نفى الصفات كلها، ومن الناس من حرف الصفات، ومن الناس من قال أو جهل معانيها فقال أمروها كما جاءت، بحيث أنك أنت إيه كلمة تتقري خلاص من غير أن يقول لها معنى. فيعني باب الضلال في الصفات أكثر، ولذلك لعله يعني اختصر في قوله الإيمان بما وصف به نفسه. وصفات الله عز وجل يعني هذا ما وصف الله به نفسه أمر عام، سواء كانت هذه الصفات ذاتية أو صفات فعلية. صفات الله قسمين: صفات ذاتية وهي التي ما زال موصوفا بها منذ الأزل لا تنفك عن الله عز وجل، هذه الصفات زي ايه؟ زي صفة اليد والوجه والنفس والحياة. وصفات فعلية متعلقة بمشيئة الله، أي أن الله يفعل ما شاء وقت ما شاء، زي صفة ايه؟ النزول والاستواء، صفة فعل المجيء يوم القيامة، الفرح الغضب كما جاء في الحديث إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذه صفات ايه؟ صفات فعلية متعلقة بايه؟ بمشيئة الله عز وجل. وده بقى المدخل اللي يخش به أهل البدع على أهل السنة رحمه الله. عندما نذكر لهم صفات الله عز وجل خاصة الفعلية، وبيتهم علماء السلف كاتهامهم شيخ الإسلام تيمية أنه يقول بحلول الحوادث، يعني حلول الحوادث بأن ربنا سبحانه وتعالى ذات أزلية قديمة، فما ينفعش أن يحدث، لأن الحدث معناه حدوث يعني شيء متجدد، وهذا لا يكون إلا للمخلوق. المخلوق ما كانش موجود ثم وجد، فصفاته حادثة. فإذا قلت إن الله استوى أو إن الله يفرح أو يغضب، فهذه الصفات فيها معنى الحدوث، وإذا أنت أثبتها يبقى أثبتت الحدوث لله ويبقى إيه؟ لم تنزل. هذا كلام باطل، هذا كلام إمتى يكون صحيح؟ هذا كلام صحيح في الصفات الذاتية، الصفات الذاتية إن لله يد، هذا لا يمكن أن يكون فيها حدوث بأن تطول أو تقصر أو نحو ذلك. هذه الصفات الذاتية، صفات الله الذاتية لا يمكن أن يكون فيها حدوث، أما لأنها متعلقة بذات الله عز وجل. أما الصفات الفعلية دي متوقفة على قدرة الله على فعلها، مشيئته سبحانه وتعالى. فالله يتكلم بما شاء وقت ما شاء. عندما قال الله عز وجل يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، متى قالها؟ قالها عندما خاطب موسى. هم يقولوا لا، ده دي بيقولها ربنا منذ الأزل. إزاي؟ يعني ربنا قبل ما يخلق موسى ما زال يقول منذ الأزل يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، يعني هذا كلام حتى منطقيا عقليا غير مقبول. لكن الله تكلم به عندما خاطب موسى، عندما قال الله عز وجل وعندما مسح على ظهر آدم وأخرج كل نسرة هو خالق يوم القيامة وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، متى خاطبنا الله وسألنا هذا السؤال؟ عندما مسح خلق آدم ومسح على ظهره وأخرج
النسمات من ظهر آدم فخطبهم. لكن هم بيقولوا لا، ده ربنا منذ الأزل ما زال يقول ألست بربكم ألست بربكم ألست بربكم. هذا كلام إيه؟ غير معقول غير منطقي. هم بيقولوا الكلام ده كله ليه؟ عشان ينفوا عن الله صفة الحدوث. نقول أنتم لم تفهموا معنى الحدوث، لأن الحدوث المنفي عن الله عز وجل إنما هو المتعلق بذاته بصفاته الذاتية، أما الصفات الفعلية فهي متعلقة بمشيئة الله عز وجل. فإن الله يفرح بتوبة العبد حين يتوب، ويغضب عليه حين يغضب، ويأسف يعني ينتقم. فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منه، فهذه غضب الله عليه من متى؟ لما خالفوا موسى عليه السلام وفرعون استخفهم وأطاعوه واعتقدوا أن فرعون هو الإله وغير ذلك. فلابد أن نفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وسأتي طبعا تفصيل لهذا. المسألة الثالثة والمبحث الثالث إن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال، كلها صفات كمال لا نقص فيها، لا نقص في صفات الله. لكن السؤال، هل كل صفة نحن تكون في حقنا كمالا هي في حق الله كمال، والعكس هل كل صفة تكون في حقنا نقص هي في حق الله نقص؟ الجواب لا. قد يكون هناك صفات كمال بالنسبة للإنسان، ولكن لو وصف به الإله لكان صفة نقص. زي الأكل والشرب، واحد فينا ما بيأكلش ولا بيشرب بنوديه للدكتور لأن هذا نقص بالنسبة لهم. فمن الكمال أن تكون قادر على الطعام والشراب، تأكل وتشرب عندك شهية. ومن الكمال الإنسان أن يكون له ولد، وإنسان زي ما لم ينجب يعتبر هذا في حقه نقص، ويحاول أنه هو يعالج نفسه أو يذهب بزوجته. فهل يوصف الله عز وجل بأن يأكل ويشرب؟ لا، هذه في حق الله صفة إيه؟ نقص، فلا يوصف الله بها، ولا يوصف الله عز وجل بأن له ولد، فهذه في حق الله صفة نقص، ولا يوصف الله عز وجل في حقه بأن له زوجة، فهذه في حق الله صفة نقص. ولذلك مدح الله عز وجل نفسه فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد تصمد إليه الخلائق، وقيل لا جوف له يعني لا يأكل لا يشرب، وكلها متلازمة. أيضا قد تكون صفة في الإنسان صفة نقص ولكنها في حق الله صفة كمال. زي إيه؟ الجبروت مثلا، جبار، الإنسان ده جبار، ده إيه؟ الإنسان تذمه صفة ذم، ولكن الله عز وجل من صفاته الجبار المتكبر العلي، أن هذا كمال علوه سبحانه وتعالى وكمال قدرته وعزته. أما هذه بالنسبة للإنسان ذم مذموم، فإن الإنسان لابد أن يوصف بالتواضع وألا يكون جبارا ولا يكون متكبرا ولا يعلو، ولكن العلو لله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله ومن الإيمان بالله هذا شروع في التفصيل، يعني بعدما ذكر لنا الإيمان عقيدة الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة للسنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بقدر خير وشر، ابتدى يشرع في التفصيل، في تفصيل بعد الإجمال. فيقول ومن الإيمان بالله منهن إيه؟ للتبعيد، أي أيوة وبعض هذا الإيمان. والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول اللي هو أعظم الأصول والإيمان بالله، والذي هو أعظم الأصول وأعظم الأصول وأساسها وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه، يؤمنون به بهذه الصفات على وجه إيه؟ على وجه أن إيمان لا تحريف فيه، إيمان لا تعطيل فيه، صفات الله عز وجل نصب صفات الله من غير تحريف، نصب صفات الله من غير تعطيل، نصب صفات الله من غير تمثيل، نصب صفات الله من غير تكييف. أربع حاجات كلاهما يعني اثنين في جانب واثنين في جانب ونشرحهم. هو الإيمان بالله أنه يؤمن بما وصف به نفسه من غير تحريف، قلنا متعلق بالإيمان قبله يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. التحريف يقول أصله في اللغة مأخوذ من حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضرب إذا أملته، يبقى التحريف الإيه؟ الإمالة، من غير تحريف من غير إمالة، أي من غير أن نميل المعنى عن حقيقته كما سنبين. إذا أملته وغيرته، والتشديد للمبالغة، وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال المرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. يعني إمالة المعنى عن المعنى المتبادر، الواحد يتكلم بكلمة في معنى ظاهر في الكلمة، وهذا المعنى هو الذي يفهمه كل من يفهم اللغة، لما تقول له هذه الكلمة فيفهم معناها، فإذ به يأتي ويقول لا المعنى ليست هكذا، المعنى هكذا، فبإيه؟ يحرفها، بيميلها إلى معنى آخر، ويأتي لك بإيه؟ بمرجح عنده يرجح به. فإذا قلت مثلا قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، المعنى المتباهر المتبادر إثبات صفة يد حقيقية لله عز وجل، طبعا تليق به سبحانه وتعالى، فهذا هو المعنى المتباهر المتبادر للفهم. لو قلت هذه يداك أنت تفهم اليد، وإذ به يقول لا المعنى إلى معنى آخر، اليد هنا بمعنى النعمة، بل يداه مبسوطتاه أي نعمته مبسوطة على الناس، ربنا بسط نعمته على الخلق، فحرف المعنى الظاهر إلى معنى آخر بقرينة أتى بها. إني قد يأتي في كلام اللغة العربية أقول لي يد عليك، تنسيت إيه؟ أيادي عليك، يا طول عمر إيدي ها ليك، يعني إيه نعمتي وعطائي ها. فهو يأتي إلى الأصل الظاهر فيحرفه إلى إيه؟ طبعا هذا كلام عليه ردود، لأن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة ولا يذهب به إلى المجاز. ثانيا إن اليد التي تأتي بمعنى النعمة لا تأتي مثناة، لا أقول لي يدان عليك، سواء كان بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة، فالمثنى لا يؤتى بها في اللغة العربية إلى هذا المعنى، يعني إن صرف هذا في المفرد أو في الجامع لا يصرف المثنى، لأن المثنى لابد فيه من ذكر العدد ولا يفهم منه إلا اليد الحقيقية. ثالثا أن اليد قد جاءت بألفاظ أخرى كالكف، فما منكم من أحد يصدق إلا وضع في كف الرحمن، وهذه لا تكون في اللغة الكف بمعنى النعمة اللي هي اليد المعروفة. رابعا أن اليد التي تأتي في اللغة بمعنى النعمة لا توصف بالأخذ العطاء والقبض والبسط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمسك السماوات بيده أو يقبض السماوات بيده ويقبض الأرض بيده الأخرى، فهذا لا يقوم في إيه في صفات اليد. المهم طبعا هذا كل الكلام سيأتي بتفصيل والردود عليها. إن هنا حصل تحريف، إنه حول المعنى المتبادر الذي يفهم من ظاهر الكلام فحرفه إلى معنى آخر، حرفه إلى معنى آخر وجاء له بكلام يحاول أن يبرهن به على هذا المعنى. طبعا أهل السنة يقولون لا، كل صفة وصف الله بها نفسه نثبتها لله من غير منحرف، نثبتها لله عز وجل من غير تحريف. قال ومن غير تعطيل، والتعطيل مأخوذ ها؟ إن إذا تصدق أحدكم بالصدقة أخذها الرحمن، أو ما تصدق أحدكم بالصدقة من كسب طيب إلا وقعت في كف الرحمن، إلا وقعت في كف الرحمن. صحيح. قال والتعطيل مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ، يقال بئر معطلة يعني ايه خالية فارغة، كما ذكر الله عز وجل في قوله وبئر معطلة وقصر مشيد، يعني اصبح مهمل اهملها اهلها وتركوا وردها. فمعنى التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل. فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. يعني هناك فرقة أخرى نفت الصفة بالمرة، ولا بل يداه مسطرتان، يقول لك لا 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 انت اراها كده وخلاص، ونسميهم اهل التجهيل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الكلمة ولم يفهم معناها، قرأ هذه الكلمة يقول لك دي كلمة نقرأها كما جاءت في القرآن من غير ما نفهم لها معنى ولا نفصل لها معنى. يبقى هؤلاء جعلوا النصوص مجرد ألفاظ نتعبد بها من غير أن ندرك معناها، وطبعا هذا كلام باطل، لأن إذا كان الشرع الذي هو يعني فصل لنا كل شيء حتى الاستنجاء في تفصيل واضح ودقيق جدا، هل يعقل أن يأتي في أسماء الله عز وجل وصفاته التي هي أصل العقيدة وأساسها أن تكون مجرد كلام أو كلام غير واضح المعنى ويترك لنا عقولنا تفهمها، كل واحد يفهمه زي ما عايز؟ هذا محال. فنسأل هؤلاء عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفهم هذا الكلام ولا كانش بيفهمه؟ لما كان يقول ربنا الذي في السماء كان بيقول لك كده وخلاص، مش فاهم يعني ايه ربنا في السماء. ولما كان بيسأل الجارية أين الله وقالت له في السماء والرسول قال اعتقها فإنها مؤمنة، ما كانش فاهم النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل عن ايه ولا فهم الجواب ايه، وكان كلام كده بركة بيتقال وخلاص، بيتكلم هو كلام مش فاهمه وبيسمع كلام مش فاهمه وبعدين بيوصفه بالإيمان. هل يعقل هذا؟ هذا كلام. وذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في شروحه الكبيرة يسمي هؤلاء الفرقة ها الايه الأهل التجهيل، جهل ايه رفيرة بجهل وخلاص. وهم الذين يسمون أنفسهم المفوضة ويعتبرون أن هذا تنزيه، يعتبرون أن التفويض تنزيه. وذلك بيشرحوا للطلاب في بعض المعاهد الأزهرية وكل نص أوهم التشبيه، جوهرة بيسموها جوهرة التوحيد، يقول لك وكل نص أوهم التشبيه جزاكم الله خير أوله أو فوض، أوله يعني حرفه هي كده، أو فوض يعني عطله اللي احنا ايه بنقوله من دلوقتي. وكل نص أوهم التشبيه، هم اتهموا النصوص، هذا أول تهمة، يعني اتهموا النصوص بأنها توهم التشبيه، لكن الحقيقة المفروض يتهموا أنفسهم لأن النصوص واضحة بلسان عربي مبين وفيه تفصيل لكل شيء، فكيف نقول إن النصوص توهم التشبيه؟ فيقول وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض وروم تنزيها، عشان تنزه ربنا يبقى ايه حاجة من اثنين، يا اما انت اول يا اما انت فوض. ويجي يقول لك ايه عقيدة السلف اسلم وعقيدة الخلف احكم واعلم، وبيقصده بالسلف المفوضة دول. ابن تيمية يقول هذا من اكذب الكلام، يقول لك اسلم يعني انت اقراه خلاص يبقى يسل يعني خرجت بالسلامه، محدش هيقول لك انت قلت ايه، بدل ما تفسر غلط لا اقراه كده واطلع سليم. وعقيده الخلف لا طبعا ده كلام ايه يعني ينفع مع الناس الدبلوماسيين، لكن ما ينفعش الكلام ده في العقيده. عقيده الخلف اعلم واحكم، يعني فيها علم، بيعتبروا المهارة في الكذب على النصوص في تحريف النصوص ان ده ايه علم. يقول لك استوى يعني استولى، والعين يعني العناية، والوجه يعني الرعاية، والقدم يعني الغضب، واليد يعني النعمة والقدرة، وكل حاجة غير الايه غير ظاهرها، فبيعتبروا ده ايه اسلم واحكم. ونقول هذا كله كلام باطل، لا هذا من كلام السلف ولا هذا من كلام السلف، إنما كلام السلف الذي عليه الصحابة والفرقة الناجية أننا نثبت لله عز وجل كل ما أثبت نفسه في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. شوف بس بعض المباحث هنا، الشيخ ابن عثيمين ليه شوية مباحث هنا كويسة نقول عناوينها. نقول ان صفات الله صفات غيبية، والواجب في الصفات الغيبية الا يكون فيها مجال للعقل، ولكن نؤمن بها كما جاءت، وذكر الأدلة على هذا من القرآن والسنة. لا نصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه، دي برضك مهمة انك انت بنصف ما وصف الله به نفسه. طب ما لم يصف الله به نفسه، هل ممكن احنا نصف ربنا به؟ واحد كده يجتهد ويجيب صفات ربنا ما وصفش بها نفسه يصف ربنا، يقول لك لا، ما وصف الله به نفسه نصفه به، وما سخط الله عنه نسخط. لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه. وجوب المبحث اللي بعديه، وجوب إجراء النصوص على ظاهرها لا نتعداها، زي ما قلنا بل يداه مبسوطتان، إثبات صفة اليد لله عز وجل سواء كانت الصفات ذاتية أو الصفات الفعلية. وذكر أمثلة على ذلك كثيرا. المبحث اللي بعديه أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات، زي ما قلنا دي كلها صفات توقيفية. يقول الشيخ في قوله من غير تحريف ولا تعطيل، يقول التحريف هو التغيير، التحريف هو التغيير، وهذا التحريف قد يكون لفظي وقد يكون معنوي. يقول والغالب ان التحريف اللفظي لا يقع، وانما وقع في الناس التحريف المعنوي زي الأمثلة اللي احنا قلناها، بل يداه مبسوطتان، اعتبروا اليدين ايه؟ النعمتان. الشيخ بيعترض او بيرجح كلام المؤلف على من يقول من غير تأويل. في بعض العلماء بيقولوا نصرة الله عز وجل ما وصف به نفسه من غير تأويل، بيقول لا، كلمة ابن تيمية هنا أفضل من غير تحريف. ليه؟ مع أنه التحريف المقصود به هما التأويل اللي هما بيعملوه. قال لك لأن التأويل يأتي بعدة معاني، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. فالتأويل قال الله عز وجل يوم يأتي تأويله، تأويله يعني ايه؟ وقوع الشيء على حقيقته. يعني الآن احنا بنخبر يوم القيامة الصراط والميزان، كل هذه أخبار اعتقاد. يوم يأتي تأويله أي تحقيقه بقى، نشوف الحاجات دي بعينينا. زي ما سيدنا يوسف عليه السلام لما شاف الرؤية في الأول قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. في آخر القصة وقال يا أبتي، لما دخلوا سجدوا لي قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني وقوع الرؤية على الحقيقة اللي كان رؤية الأول الآن أصبح إيه؟ حقيقة. فما يقول من غير تأويل، ربما بعض الناس تستنكر هذا المعنى وهم يحبوا يقولوا تأويل، لأن كلمة تأويل مقبولة عند الناس عن كلمة تحريف. كلمة تحريف واضح أنها مائل عن زائغ، لكن كلمة تأويل دائما تقرأ مثل الإمام الشيخ المفسرين الإمام الطبري يقول لك القول في تأويل قول الله جل ذكره كذا، في تأويل يعني في إيه؟ تفسير. ده من المعنى الصحيح أيضا، يبقى تأويل بمعنى التفسير صحيح، التأويل بمعنى وقوع الشيء على الحقيقة ده صحيح، التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر هو دوت الإيه؟ الباطل اللي هو معنى التحريف. فهو بيقول الكلام ابن تيمية هنا كلام دقيق خلافا لبعض العلماء الذين يقولون من غير ايه؟ من غير تأويل. قوله ولا تعطيل، التعطيل معنى التخلية والترك نفس الكلام. قال فأهل السنة لا يعطلون اي اسم من اسماء الله او اي صفة من صفات الله. ثم يقول الشيخ رحمه الله ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ يقول التحريف يكون في الدليل والتعطيل يكون في المدلول. فمثلا إذا قال قائل بل يداه مبسوطتان، قال هو بل قوتان أو نعمتان، هذا محرف للدليل. الدليل بيقول بل يداه، وهو بيقول إيه؟ بل قوتان. قلت أيديه ولا بل يداه مبسوطتان، هو بيقول يداه بيقول قوتان، يبقى حرف إيه؟ حرف الدليل نفسه، حرف الآية. فقد عطل المعنى المراد وأثبت معنى غير المراد. وإذا قال بل يداه مبسوطتان كان لا أدري يعني كلمة يداه، هو بيقول لك اقراها كده وخلاص، أفوض اقرا تفويض، أفوض الأمر إلى الله، لا أثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرف إليه. يعني هو بيقول لك لا أنا هقول إيد لله يد، ولا أقول إن الإيد هنا بمعنى القوة ولا النعمة، لكن أقراها كده وخلاص. يبقى ده معطل، يبقى الكلمة كأنها خاوية ملهاش أي معنى. إذن المحرف هو معطل في الحقيقة، يعني الذي حرف حول المعنى وعطله لأنه ما بقاش يعتقد الاعتقاد الصحيح. ولذلك كل محرف معطل، كل محرف معطل. ليه؟ لأنه غير المدلول، غير اللفظ، بل يداه بقت قوته. طب ليه إيد ومش إيد؟ هنا ما أثبتش الإيد، يبقى عطل الصفة، عطل الصفة. فكل محرف معطل، وليس كل معطل محرف، لأن الثاني إيه؟ رايح دماغه خالص وقال لك أنا إيه؟ هفوض وهقرأ الكلمة بلا معنى. نرجع لكلام الشيخ خليفة الراس رحمه الله، قال والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، نفس الكلام. النسبة بين كلمة من غير تحريف ولا تعطيل عموم، نسبة عموم، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل، كلما كان في تحريف شمل إيه؟ التعطيل. ولا يشترط ولا أن كل تعطيل يكون في تحريف دون العكس. وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل، كل من أثبت معنى باطلا في صفات الله عز وجل فقد حرف وإيه؟ وعطل. كل من حرف المعنى ده له معنى تاني، وأما من فوض فهو قد عطل فقط، يعني أنا أقرأ الكلمة وخلاص كده. ويبقى وجه ربك، تقول له ربنا لي وجه، يقول لك لا، طب وجه ليه معنى هنا، يقول لك ما نجزع. لا يقول لك لا يثبت صفة الوجه، ولا يقول لك الوجه بمعنى الايه مثلا العناية او الرعاية زي المحرف، لكن يقرأ كلا وخلاص. الحديث ان الله يضع قدمه في النار حتى ينزوي بعضها على بعض، يضع قدمه، طبعا اهل التحريف يقول لك القدم يعني غضب، ان الله يضع قدمه يبقى دي صفة غضب لله عز وجل، طيب يثبت الله صفة الايه الغضب. طب نقول له ان ربنا ليه قدم، يقول لك لا، وما القدم يعني ايه، يقول لك قدم يعني غضب، يبقى حرف. وفي الوقت نفسه لم يثبت الصفة، يبقى محرف ومعطل. انما الثاني تقول ان الله يضع قدمه، يقول لك اراه خلاص يا عم يضع قدمه، تثبت صفة القدم، يقول لك لا. طب ليها معنى عندك غير القدم المعروفة، يقول لك برضك لا، ما ليه، يقول لك اقراه خلاص. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ الكلمة دي قالش فيها معناه، الصحابة لما قروها قالش فيها معناه، يقول لك هو كده فوض روم تنزيل، يبقى ده عطل المعنى، عطل ليه اللفظ. فكل محرف معطل، وليس كل معطل محرف. يبقى وبذلك يوجدان اللي هو الايه التحريف والتعطيل معا في من اثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل دون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مرادها ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض. طب أهل السنة بيفوضوا ولا بيفوضوش؟ ما دي برضك إشكالية بيجيبوها علينا. يقول لك الإمام أحمد قال ولا الإمام مالك قال أمروها كما جاءت. نقول ما ورد من كلام السلف مما يفهم فيه التفويض فالمقصود به تفويض الكيفية، يعني من قول بل يداهم مبسوطتان هم بيسوطوا لله اليد، طب كيف هذه اليد؟ لا نعلم. لكن نصرة اليد أي نصرة اليد؟ ما اليد إيه؟ نقول اليد تليق به سبحانه وتعالى، ليست كهذه المخلوق. نصبة لله وجه يليق به سبحانه وتعالى، ليس كوجه المخلوق. فالتفويض اللي عند أهل السنة وتفويض كيفية، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. لما سأل الرجل قالوا يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، أولا معلوم في النصوص في 7 آيات من القرآن الكريم ربنا أثبت أنه استوى على العرش، ومعلوم في المعنى أن الاستواء هو العلو، والكيف مجهول لأن الكيف متعلق بالصفة بالذات، وذات الرب لا يعلمها أحد إلا هو سبحانه وتعالى، فنحن لا نعرف الكيفية. والإيمان به واجب لأن من الإيمان بالله في كتابه أنه وصف نفسه بذلك، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن كيفية بدعة. ثم قال ولا أراك إلا رجلا مبتدعا، وأمر به فإيه فأخرج من المسجد. شو بقى داخل الشيخ رحمه الله وبرضه الشيخ ابن عثيمين في كتابه يقول لنا الشيخ ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف، اللي هو مذهب ايه التفويض، يقول لك مذهب السلف ويقول لك ده ايه اسلم كمان، بقى انت تفوض الصفة وتتهم الرسول بالجهل صلى الله عليه وسلم انه ارى كل هذه النصوص ومش فاهم معناها، وتتهم الصحابة افضل الخلق بعد الرسل انه ارى القرآن والسنة، بل بتتهم الرسول انه تكلم لان فيه صفات جاءت في السنة، إن الله إن ربكم ليس بأعور كما قال سأقول ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال، وإني سأقول لكم فيه قولا لم يقول نبي لقومه إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فبيصف صفة العين لله عز وجل. يبقى ربنا الرسول بيقول الكلام دوت وبيفهمنا ويقول لكم حاجة ما فيش رسول قالها القوم عشان ناخد بالنا، وبعدين يقول ده الرسول ما خدش فهم الكلام دوت، فبيخلوا يقولوا كده بس بركة، ازاي يعني كيف يقبل هذا الكلام؟ ها تجهل النبي صلى الله عليه وسلم في فهم للقرآن، وهل يعقل ان ربنا ينزل علينا القرآن ويأمرنا بالتدبر؟ كتاب انزلناه اليك ليدبروا آياته افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، وانت تقفل القلوب وتقول لهم اقروها كده من غير تدبر، يبقى هل يليق هذا بكتاب الله عز وجل الذي امرنا الله عز وجل بسن العربي مبين؟ وهو ما بقاش مبين كده، ها ده لو اعجمي كان يتفهم، فكيف بعربي مبين واضح؟ ها وانت تيجي انت تقول لي انت تقرا كده ماشي حالك، هذا كلام لا يليق. وبعدين نيجي نقول هي دي عقيده السلف، وبعدين نطلع علينا نظريه وتتردد على الالسنه، بقى حفظوها للاولاد من اول يوم، عقيده السلف اسلم وعقيده الخلف احكم واعلم، الذي أسلم والذي أحكم وأعلم بل كل باطل، والعقيدة السلف الحقيقية هي فعلا الأسلم والأحكم والأعلم، بس اللي فيها إثبات صفات الله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل. قال ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها. يبقى السبب بيفوض في إيه؟ في الكيفية وليست في المعنى، هم يثبتون معاني هذه النصوص. فما قال مالك حين سئل عن كيفية استواء تعالى على العرش: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وأما قوله، يعني قول ابن تيمية، خلاص كده شرح كلمة من غير تحريف ولا تعطيل، هيبتدي يشرح بقى من غير تكييف ولا تمثيل. وأما قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا، أو يسأل عنها أو يسأل عنها بكيف، يعني من غير تكييف هو يسأل كيفية هذه الصفة. احنا قلنا أهل السنة يفوضون في هذا، لا نعرف الكيفية. ولا تمثيل، ما يتخيلش هو صفة معينة، وصف معين، ويقول ديت صفات ربنا زي الصفة الفلانية، سواء الصفة ديت موجودة أو خيالية، لأن الخيال قد يفترض المحال، يفترض أي حاجة كده في خياله، لكن هذا الخيال لا يكون له وجود. وذلك يعني يحكى عن الإمام الشافعي أنه قال: كل ما خطر ببالك، كل ما خطر ببالك فإنه هالك والله بخلاف ذلك. يعني أي واحد تخيل صفة معينة لا يجوز له أن يصف أو يتخيل هذه الصفة لله عز وجل، فلا يمثل الصفات في مخيلته أن هذه صفة الله، ولا يشبهها بصفة موجودة. وهذا من فعل اليهود، يهود يثبتون لله الصفات، لكن زي إيه؟ زي صفات، يعني زي صفة الله اليد يبقى زي الإنسان، ومن صفة الله أصابع مثلا أصابع الإنسان، واجب زواج الإنسان. ولذلك لما جاء الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حبر يهودي في حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والشجر والدواب على أصبع، والجبال على أصبع، وسائر الخلائق على أصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للحبر، وتلا قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. شوف هنا الكلام، الرسول صلى الله عليه وسلم صدقه، يعني هنا صنع ايه؟ اقرار، الرسول اقر على هذا الكلام. وابن مسعود يقول فضحك، طبعا هم في التأويل بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك مستهزئ به، يعني انتوا فهمتوا غير اللي فهموا ابن مسعود. الصحابي اللي كان افهم الناس واعقل الناس وعاش القصة بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا للحبر في اثبات ان لله اصابع. ولكن لما كانت اليهود تثبت ان الاصابع كاصابع المخلوق، تلا قول الله عز وجل ايه؟ وما قدر الله حق قدره، لان لله عز وجل الصفه التي تليق به ليست كصفه المخلوق. وذلك من الكلام الجميل بيقول السلف: من شبه الله بخلقه فإنما يعبد صنما. انت فاتي تجعل يده كيد المخلوق، وجهه كوجه المخلوق، وقدمه كقدم المخلوق، يبقى مخلوق، بقى مخلوق تعبد صنم. فمن شبه الله بخلقه كمن كأنما يعبد صنما. ومن نفى عن الله صفاته فإنما يعبد عدما، ليست له يد وليست له وجه، ولا يفرح ولا يغضب ولا يستوي ولا 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 ولا، من هو ايه؟ عدم، بيعبد عدم. فهذا يعبد عدما وهذا يعبد صنما. واما اهل السنه طبعا الميزان ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاه لينا نازل به مساله الصفات هي قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى ليس كمثله شيء، عشان ما فيش تشبيه، ما فيش تمثيل، ما فيش تكييف. لا تكيفه بخلقه، لا تسعى الكيفية أصلا، لا تكيفه بخلقه، لا تمثله، لا تتخيله، وهو السميع البصير تثبت له الصفات. يبقى أثبت له السمع والبصر بلا كيف، أثبت له اليد بلا كيف، ليس كمثله شيء، لا يشبه أحد من الخلق
سبحانه وتعالى.
قال: وأما التمثيل فهو اعتقاد أنه مثل صفات المخلوقين. وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، ولكنهم فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية، لكن كيفية الصفة لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى. لا يعلم كيف الله إلا الله. لكن إحنا ليس من حقنا أن نسأل عن كيف، كيفية الصفات، لأننا لم نرى الذات حتى نصف ولا نحيط به علما. يعني أهل الإيمان يوم القيامة يرون الله عز وجل، مع أن الله يقول لا تدركه الأبصار. إذن يثبت الرؤية ولكن لا يمكن للأبصار أن تدركه، كما سئل ابن عباس يعني هل كيف نراه ولا ندركه؟ قال: أترى الشمس؟ أترى السماء؟ قال: أترى السماء؟ قال: نعم. قال: أتدركها؟ قال: لا. إدراك الإحاطة، فأنت شايفين السماء لكن لا تدرك السماء. ولذلك ما فيش تناقض هنا بين قول الله عز وجل. طبعا دي من الشبهات اللي ألقاها المعتزلة على أهل السنة أو على رعاع الناس، يعني عشان ينفوا صفة الرؤية لله عز وجل، أن الله يرى. إزاي ربنا يرى وقد قال الله عز وجل: ولا لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. إزاي أنت تشوف أنت كده أدركته؟ أقول: لا، في فرق بين الرؤية وبين الإدراك، وربنا جابهم في آية واحدة، أثبت فيها الرؤية ونفى فيها الإدراك. قال الله عز وجل: فلما تراء الجمعان، في رؤية، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا. نفى الإدراك، يعني ما عندنا في سبب الطرائي، ربنا أثبت الطرائي أنه شافوا بعضهم، قالوا: خلاص هيحيطوا بينا، إن المدركون يحيطوا بينا. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. إذن الإدراك أوسع من الرؤية. الإدراك، فالله عز وجل لا تدرك الأبصار ولا يحيطون به علما، لكن نحن نعلم الله، نعلم صفاته، لكن لا نحيط به علما. لا يمكن لأحد أن يحيط علمي بالله عز وجل سبحانه وتعالى. فمهما أنت يعني وقع في نفسك من معاني الصفات ومعاني الأسماء والحسنى، لا يمكن لأحد أن يحيط به علما سبحانه وتعالى. فالله أجل وأعظم مما تحيطه العقول بعلومهم. ففي فرق بين الإحاطة والإدراك، إدراك الشيء والإحاطة به، وبين إيه؟ الرؤية أو العلم به. فالله عز وجل صفاته لا يعلم كيف هي إلا هو سبحانه وتعالى. أما نحن فنحن نؤمن بها ونفوض كيفيتها، لكن نثبت، لا نفوض الكلام كما تفعل المفوضة، ولا نحرف الكلام كما تفعل الذين يحرفون الكلام، ولا نشبهه كما يفعل أهل التمثيل والتشبيه. بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا كلام ابن تيمية، بقية الكلام اللي فات متعلق به. بل يؤمنون بأن الله، يعني لا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، زي ما قلنا دية المقياس والميزان. فقوله ليس كمثله، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل، هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات. فالدمية برضه كان عايش مع الدستور برضه، يقولك هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات. فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات. الآية دي فيها نفي وإثبات. إيه النفي؟ ليس كمثله شيء. بنفى المماساة. الإثبات وهو السميع البصير أثبت الصفات لله عز وجل، فنفى عن نفسه المثل وأثبت نفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل. يعني ما ننفاش خالص زي ما المعطلة تنفي خالص، ولا بنثبتها على الفهم بتاعنا المتدارك إلى الذهن كما يفعل المجسمة والممثلة، بل بنثبت إثباتا يليق به بلا تمثيل. وقد اختلف في قوله في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه، أصحها أن الكاف صلة زيلة للتأكيد، كما في قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. يعني بدل ما يقول ليس مثله شيء، فقد يقول ليس مثله شيء، طبعا بينفي المثلية هنا صحيح، لكن قد يتوهم بعض الناس ان نفي المثلية عن بعض الاشياء، قد يتوهم. فلما يقول ليس كمثله شيء يبقى نفى اي تمثيل صغر ام كبر. لا يتوهم انسان ان في شيء من صفات الله مهما كانت هذه الصفات يمكن ان نمثل بها ونمثلها بصفة مخلوق من المخلوقين ايا كان هذا المخلوق. فيكم نفس ولا فاكر؟ طيب نقف هنا ان شاء الله. احنا نقف عند قوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. هو كلام متكرر لكن نقف عليه إن شاء الله تعالى المرة القادمة بسرعة إن شاء الله. فوجه الجمع بين قولنا إن الأنبياء معصومون من الصغائر، وبين ما حدث من نبي الله موسى نقول من الكبائر، عاصمنا الكبائر. أي السلام من إيه؟ من خطأ، من قتل خطأ. فهل هذا القتل لا
موسى عليه السلام؟
طيب هو طبعا هو أهل السنة يعني لما الصفات اللي هي أو الأشياء اللي وردت عن بعض الأنبياء وفيها ما هي معصية أنهم يبينون الوجه، يعني وجه تبرئة الأنبياء من وقوع في مثل هذه الكبائر. وأنا أظن لمحت في هذه في المرة السابقة في أن موسى قتل القبطي، لكن هو ربنا سبحانه لما ذكر الحال قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. يعني موسى لم يذهب ليقتله ولا تعمد قتله، ولا يعني أراد بالمشاجرة أنه هو يقتل، لكن بيقول لك وكذا واحد بيزق الثاني فقضى عليه. يبقى هو الفعل لم يتعمد منه عليه السلام، ولذلك ومع ذلك سيدنا موسى تاب إلى الله واصطفى الله عز وجل منه، لكن الفعل نفسه ما هوش فعل إيه رجل يريد أن يقتل، لا واحد بيزق الثاني بيحوش، فلم يقل مثلا فضربه أو فذهب ليقتله فقتله إلى آخره، ولكن فوكزه يعني بزقه كده. وسيدنا موسى كان فيه قوة شديدة، فالرجل لم يستحمل هذا الوقز فإيه فمات. ونحو ذلك يعني هو زي مثلا معصية آدم، وربنا ذكر عصى آدم ربه فغوى ثم اجتماه ربه. أول معصية آدم أنه تاب إلى الله منها وربنا قبل التوبة وتائب من الذنب كما لا ذنب له. هذه وحي الصلاة عن سيدنا موسى تاب، قال ربي إن ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، قال ربي ما أنعمت علي فلا أكون إيه ظهيرا للمجرمين. برضه معصية موسى كانت ليست عن عمد، ولكن الشيطان استطاع أن يغوي آدم عليه السلام بالقسم وقاسمهما. وما كان آدم يتوقع أن واحد يحلف بالله كذب، كانش لسه الأمور دي ظهرت، واحد بيحلف بالله ها، وبعدين جاب له بالجملة الإسمية المؤكدة بحرف التأكيد إني لكما، قدم الجار المجرور للاختصاص يعني نصيحة خالصة ليكم، يعني كان الإغواء شديد جدا يا بقى بالجملة أول جملة إسمية ودي يعني فيها الثبات، وبعدين جاب إن تأكيد وتقديم الجار والمجرور فيها الاختصاص بالنصيحة، لمين لم توكيد، لمين الناصحين من جملة الناصحين، يعني مش نصيحة بس اللي هنصح لكم ده كل فاهم الكلام ده كله. فدلهما بغرور، فلما ذاق الشر إلى آخر مكان، فكانت يعني هي وقت الإغواء فوقع آدم عليه السلام في المعصية. إنما العصمة من الكبائر هو يتعمد فعل الكبيرة، وهذا لا يمكن لنبي من الأنبياء أن يفعل ذلك، إنما يقع منهم في مثل هذه الأمور ولا يعني يترقون عليه حتى يتوبوا، يعني ما فيش نبي وقع في مثل هذا إلا وتاب إلى الله عز وجل مما وقع فيه. نعم، طيب نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله. ليه؟ لا لا فيش حاجة، هو ثبت النبي عليه السلام في حديث معمر بن عمر قال النبي عليه السلام وقف على المنبر فتلا قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ثم قال إن الله يمسك السماوات بيده والأرض بيده الأخرى ثم يهزهن، وأخذ عبد الله بن عمر بيوصف النبي عليه السلام ويفعل أنه صعد يهز بيده حتى تحرق به المنبر بالنبي عليه السلام حتى قلت أواقع هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كان سميعا بصيرا، أشار به على السمع والبصر. وثبت أنه قال إن الله تجلى للجبل بمثل هذه، فقال الرجل الثابت دعنا من هذا، قال أقول لك، قال الرسول قل دعنا من هذا، يعني طبعا هذا كله ما عدم اعتقاد التشبيه، هو هذا بيقول الصفة بالفعل كما نقولها بالقول. فأنت لما تقول الله كان سامعا بصيرا بتقولها بلسانة، لكن مع ذلك لابد أن تعتقد أن السمع السامع البصر، كذلك أنت تقول الصفة بالفعل. والرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يده اللهم فاشهد اللهم فاشهد ويرفع يده إلى السماء وينقطع، إثبات صفة العلو لله عز وجل. فهذه كلها لا تثبت التشبيه والتجسيم والتمثيل لله عز وجل، لكن هي إثبات الصفة لله عز وجل كما نثبتها بالقول يثبتها أيضا بالفعل. ولا غضب في هذا والله أعلم، لكن طبعا أحيانا بعض الناس قلوبها ضعيفة، فلما تعمل كده يعني أنا مرة كنت قلت الحديث، يعني الحديث نفسه وقلت الرسول فعل هكذا، يعني مش انا لا فعل، انا بشرح الحديث بوصف الحديث كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك الناس يقول ازاي يا شيخ انت بتشاور بايديك ومش عارف ايه والكلام ده كله، مع ان هو الحديث هكذا. ايوه يا اخي، تاني الرسول عليه السلام لا، ما هم فاهمين، هو لما يقول ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، هم فاهمين بيدي انا صفة الله، مش محتاج بيقول لهم، لان ما خلش لسه اهل البدع دول ظهروا، يعني البدع دول ظهروا بعدين، فمن خشي محتاج يقول لهم صفة اليد معناها إثبات صفة اليد الحقيقية التي ليس فيها. لا هذا كلام احنا لما ظهر أهل البدع ينفوا ابتدى بقى علماء السنة يوضحوا يقول لك لا ده أنت بتقول ده غلط وتفسير صحيح. لكن لو الناس على سجياتها والناس على فهمها للغة وعلى إيمانها مفيش أي شبهات جاية قلنا خلاص هنقرأ كله لأنه مفهومة الصحابة فاهمين يعني إيه ما لاك أن تسجد ويبقى وجه ربك دول هم فاهمين يبقى وجه الله عز وجل وفي إثبات صفة الله لله عز وجل مش محتاج حد يقول له أو على حد يقول لك أمروها كما جاءت والكلام ده كله لا يعني هو مش محتاج التفصيل اللي احنا بنقوله دوت. فبنفصل ليه؟ لأن ظهر أهل بدع حرفوا النصوص دي فاحتاج للرد عليهم فالرد يحتاج لتوضيح. إنما عند السلف ربنا كان منجيهم الكلام ده هم بيقروا فاهمين وبيتدبروا المعاني دي كلها عندهم ولما كان يظهر واحد كانوا ده سيدنا عمر ما خلاش الراجل يسأل صبية بن عسل ده راجل كان بيسأل في الآيات المتشابهات واحد كده ظهر في العراق اسمه صبية بن عسل فيقعد كده يقول من الآية بتقول كذا والآية بتقول كذا ها مثلا ايه ولا يقتلون الله حديثا مع ان ربنا ايه هيسألهم يوم القيامة طب لا يقتلون الله حديثا وفي الآية الثانية ولا يسأل عن ذنوبهم مجرمون طب هنا ازاي ولا يقتلون حديثا يعني سألوا وهنا لا يسأل يبقى يجيب لك متشابهة فابتدى يسأل هذه الآيات المتشابهة. الصحابة ما كانش يسمحوا لحد يسأل هذه الصورة عشان ما يوقعوش الفتنة. سيدنا عمر لما سمع بهذا الرجل أمر به أن يؤتى به إلى المدينة وأعد له عرجين جاب كده كم عرجون من كم نخل وحطهم في الايه ورا المنبر ولما جاء قال من انت قال انا صبيرة قال وانا عمر الخطاب وراح ينزل فيه ايه يضرب فيه حتى شج راسه قال دعني يا امير المؤمنين فوالله قد ذهب كل ما في راسه خلاص كل اللي انا بقوله ده انتهى وتاب الى الله عز وجل. وسيدنا عمر لما رجعه تاني منع ان يقعد من الناس الا ان يرجع عن هذه الكلمه فما خلوش بيسمعوا للبدع انها تنتشر. لكن هي في عهد بقى المعتزله لما جاءت كتب اليونان وتعربت واللي كان بدايه البدع ابتدوا هم يتكلموا في مثل هذه الامور بعقولهم قالوا بقى كل حاجه احنا ناس لنا عقل ولازم نفهم وشافوا نفسهم يعني زي دلوقتي ايه الناس اللي الابراهيميين والعلمانيين بينفوا الشريعه عشان عقولهم ازاي يعني ايه يعني واحده عشان شعر يعني باينين من الست يعني بيقول غطي شعرها هم دول الشعر يخلي الراجل يعني يتحرك ويقع في الحرام يعني ماشي يعني فكل حاجه بالعقل كده بتضيع الدنيا. تبقى هم يخشوا بعقولهم في مساله الصفات طلع بقى الايه فرق كثيره شاعره والماتروديه والمفوضه والجهميه والمعتزلة كل دول فرق ظاهر في مثل هذه المسائل بسبب هذه العقول الكثيرة. فاحتاج أهل السنة بقى أنهم يردوا ابتدوا يألف وظهر كتب كثير للسنة في الرد على هذه المسائل ويوضحوا هذا التفصيل. لكن الأمر طبعا في الأول الأمر واضح مش محتاج هذا التفصيل. ينفون إيه؟ ينفون العقل؟ لا ينفون العقل كلام غير صحيح. أهل السنة لا ينفون العقل ولكن العقل له حده فالعقل يستنبط الأحكام لكن لا يتدخل في الغيبيات ولا يكيف أمور الله عز وجل يعني أمرنا الإيمان بها توقيفي. إنما العقل هيقرأ النص. أمال إزاي بقى العلماء استنبطوا الأحكام؟ أنت تسأل الحاحد يا أبا عمير ما فعل النغير حليس بكتف نص سطر بعض العلماء يخرج من هذا الحديث 80 فائدة من متنه وإسناده. يعني هل يقال أن العقل هنا مش شغال؟ إزاي من هذه الكلمة يطلع أحكام وفوائد ومعاني؟ يبقى العقل مهمته أنه يستنبط الأحكام وأنه هو بعدك لو مجال في الدنيا مجال في الدين استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة. هذه الكتب الضخمة في التفسير وفي الفقه وفي شروح الأحاديث والفوائد المستنبطة منها ده كله إيه؟ هذا كله من فهم العقل. ولكن ليس العقل أن يعارض الشرع ليس للعقل أن يعارض الشرع، بحيث أنه إذا شيء عقله مش مستوعبه، زي ما قلنا المرة فاتت أن الأنبياء تأتي لا تأتي بالمستحيل، قد تأتي بمحارات العقول، قد يأتي بشيء العقل مش قادر يستوعبه. زي مثلا لو أن قديما في فرق بين رجل يقرأ حديث النبي عليه السلام أن الذباب إذا وقع في طعام أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، كانش كتب بالصورة إحنا فيه دواء. ففي ناس قد تأخذ الحديث مؤمنة بها، في ناس تاني يقول لك إزاي يعني دبانة مش عارف إيه كل داء والدواء. أما يثبت الآن علميا يبقى هذا فرق بين إيه، واحد حاجة العقل ما قدرش يستوعبها لكنه آمن لصحة الحديث، ثم يثبت علميا ان فعلا الذبابه فيها من الامصال ما يخفي لقطر جراثيم الموجوده فيها واكثر، ويستخلص منها كثير من الامصال، تدخل في كثير من الادويه ونحو ذلك. يبقى هذا الشيء ما هوش كان وقتها ممكن واحد يقول لك ده مستحيل، لكن هو مش مستحيل لدليل حدث، لكن هو محير، كانوا هم في حيره منه، الان ما بقاش في حيره. فقد يأتي الشيء في نفس الكلام المفروض يعني ينطبق علينا حتى هذا العصر. إذا في حاجة الواحد قرأ حاجة والحديث فيه صحيح وقدر مش قادر يستوعبه يقول آمنا به كله ما عند ربنا. الحكمة قد تظهر بعدين، الشرط تظهر في زمانه، قد تظهر بعدين. يبقى العقل يستنبط لكنه لا يعارض، وذلك مثله كمثل المريض الذي يريد ان ايه ان يريد ان يتعالج، اصيب بمرض العقل يبتدي يشتغل، والمرض ده نوعه ايه، المرض ده يحتاج طبيب صدر ولا تخصص قلب ولا بتاع كبد ولا بتاع عيون، ده كله شغل العقل. عقله موجود بيركز المرض، وبعد كده العقل يشتغل في مرحله تانية. فين الطبيب الماهر في هذا التخصص ويسأل الناس طبيب فلان طبيب فلان ده فلان لغاية ما ايه يقتنع ان فلان ده كويس؟ طيب اروح له ازاي؟ وسيلة وصل له بها ايه، اقرب وسيلة لغاية ما يوصل الى ان يدخل الى الطبيب، والطبيب يكشف عليه وبيديله الروجيتا يسلم له، شو يقول له بعد انا بقول لك المرض في دماغي بصدع تديني برشام احطها في بطني، مش داخل عقل بيه، انا عايز حاجه تداني في دماغي هنا مثلا يعني، ما هو ده عقل بقى تعبان لا يقبل، لكن هو بيسلم الطبيب خلاص. ممكن يستفسر ايه الحكمه من عايز، لكن مش هيخش معاه انه هو في حوار بقى كانه هو الاخر بقى طبيب، والا ما كانش راح له. فانت مش اله، أنت تطلب الهداية من الله عز وجل، عقلك أرشدك إلى أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا هو الهدى وهذا الخير، وعليك أن تسلم ثم تستنبط الأحكام الموجودة في هذا الكتاب والسنة ولا تعارض هذا. يبقى ليس هذا تعطيل العقل، بل العقل له مجاله والذي يعمل فيه. طيب نكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.